إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا أن بعث فينا خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم، هاديا ومبشرا ونذيرا. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أخرج مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أيها الإخوة المسلمون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا وأعظمهم شمائل، وشمائله كثيرة جدا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. أيها المسلمون، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى به في الصدق والأمانة وعدم الغدر والخيانة حتى مع أعدائه الكفار. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هرقل قال لأبي سفيان: فهل كنتم تتهمونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: وأما سؤاله عن الغدر فلأن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره مما يتوصل به إلى ذلك، ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرا ولا غيره من القبائح. ولقد ظهرت أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى صورها وأبهى حللها، وذلك حينما أوكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكانه في أداء الأمانات لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة. قال ابن الأثير رحمه الله في الكامل: فأتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت الليلة على فراشك. فلما كان العتمة اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: نم على هذا الفراش واتشح ببرد الأخضر فنم فيه، فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه. وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانة وغير ذلك، مع أن قومه صلى الله عليه وسلم ناصبوه العداء وأخرجوه وآذوه، وهذا موقفه منهم صلى الله عليه وسلم، لا غدر ولا تضييع للأمانة. بل أخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا كريما، فلم يتنكر لأحد ولم ينس فضل أحد، بل كان يكافئ على الجميل. بل إن وفاءه صلى الله عليه وسلم يمتد إلى أقارب من أحسن إليه. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد، فغرت، تقول عائشة، فغرت من أخت زوجته لإكرامه لها. فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها، هلكت في الدهر، فأبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها. وفي مسند الإمام أحمد عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: قوله فارتاح لذلك، أي هش لمجيئها وسريها لتذكره به خديجة وأيامها. وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب. أخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. وأخرج البخاري وأبو داود عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وكان لمطعم بن عدي جميل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث دخل في جواره في مكة لما رجع من الطائف ومنعته قريش من دخولها. بل إن وفاء نبيكم صلى الله عليه وسلم بالعهود امتد فشمل حتى الكفار. أخرج مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. عباد الله، لقد رأى الكفار الصدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلموه كلمة. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه وصححه، وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني مسرعين. وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. لم يكلمه كلمة، مجرد أن نظر في وجهه علم أن هذا الوجه وجه رجل ليس بكذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أيها المسلمون، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم زوجا عطوفا يتودد إلى نسائه. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، يعني إذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. وأخرج النسائي في الكبرى والضياء في المختارة بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطأت في المسير، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكنها. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحدهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك، وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزل، فدخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقل: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضاء منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة رضي الله عنها. وأخرج النسائي في الكبرى وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت لها حريرة أو قال خزيرة طعام، فقلت: كلي، فأبت، فقلت: لتأكلي أو لا ألطخن وجهك، فأبت، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها تستقيد مني، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فإذا عمر يقول: يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوما فاغسلا وجوهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة لبناته، أخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلت وأجلسته في مجلسها. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته، ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه، ثم رفعت رأسها فضحكت، فقلت: إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا، فإذا هي من النساء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت: إني إذا لبذرة، والبذر هو الذي يفشي السر ويظهر ما يسمعه. أخبرني صلى الله عليه وسلم أنه ميت من وجعه فبكيه، ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فذلك حين ضحكت. أما عن حاله صلى الله عليه وسلم مع أصهاره، فقد أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم ينم نومة القيلولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد الراقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع قد سقط رداؤه من شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وفي حديث سهل هذا من الفوائد: ممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل تأنيسه. وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه، ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه. عباد الله، قد اقتطفت لكم من كل بستان من بساتين النبوة زهرة، ولم أقصد الاستقصاء وإلا لطال المقام جدا، ولكن فيما ذكر غنية إن شاء الله لمن أراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق. ألا فلنتعلم من أخلاقه وهديه وسمته ودله وسنته في معاملة من سبق ذكرهم. أقول ما سمعتم، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسن خلق صلى الله عليه وسلم. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من مخططات الأعداء، اللهم احفظ بلادنا من مخططات الأعداء في الداخل أو الخارج. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم خذ بناصيته وأنصاره ووزراءه وأعوانه إلى البر والتقوى، واجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا أن بعث فينا خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم، هاديا ومبشرا ونذيرا. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أخرج مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أيها الإخوة المسلمون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا وأعظمهم شمائل، وشمائله كثيرة جدا، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. أيها المسلمون، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى به في الصدق والأمانة وعدم الغدر والخيانة حتى مع أعدائه الكفار. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هرقل قال لأبي سفيان: فهل كنتم تتهمونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: وأما سؤاله عن الغدر فلأن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره مما يتوصل به إلى ذلك، ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرا ولا غيره من القبائح. ولقد ظهرت أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى صورها وأبهى حللها، وذلك حينما أوكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكانه في أداء الأمانات لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة. قال ابن الأثير رحمه الله في الكامل: فأتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت الليلة على فراشك. فلما كان العتمة اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: نم على هذا الفراش واتشح ببرد الأخضر فنم فيه، فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه. وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانة وغير ذلك، مع أن قومه صلى الله عليه وسلم ناصبوه العداء وأخرجوه وآذوه، وهذا موقفه منهم صلى الله عليه وسلم، لا غدر ولا تضييع للأمانة. بل أخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا كريما، فلم يتنكر لأحد ولم ينس فضل أحد، بل كان يكافئ على الجميع. بل إن وفاءه صلى الله عليه وسلم يمتد إلى أقارب من أحسن إليه. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد، فغرت، تقول عائشة، فغرت من أخت زوجته لإكرامه لها. فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها، هلكت في الدهر، فأبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها. وفي مسند الإمام أحمد عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: قوله فارتاح لذلك، أي هش لمجيئها وسريها لتذكره به خديجة وأيامها. وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب. أخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. وأخرج البخاري وأبو داود عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وكان لمطعم بن عدي جميل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث دخل في جواره في مكة لما رجع من الطائف ومنعته قريش من دخولها. بل إن وفاء نبيكم صلى الله عليه وسلم بالعهود امتد فشمل حتى الكفار، أخرج مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. عباد الله، لقد رأى الكفار الصدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلموه كلمة. أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وصححه وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني مسرعين. وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. لم يكلمه كلمة، مجرد أن نظر في وجهه علم أن هذا الوجه وجه رجل ليس بكذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أيها المسلمون، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم زوجا عطوفا يتودد إلى نسائه. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، يعني إذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه، فطالت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. وأخرج النسائي في الكبرى والضياء في المختارة بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطأت في المسير فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكنها. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وإن إحدهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك، وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزل، فدخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقل: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضاع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة رضي الله عنها. وأخرج النسائي في الكبرى وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت لها حريرة أو قال خزيرة طعام، فقلت: كلي، فأبت، فقلت: لتأكلي أو لا ألطخن وجهك، فأبت، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها تستقيد مني، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فإذا عمر يقول يا عبد الله ابن عمر يا عبد الله ابن عمر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما فاغسلا وجوهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة لبناته. أخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلت وأجلسته في مجلسها. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته، ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه، ثم رفعت رأسها فضحكت، فقلت إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا، فإذا هي من النساء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت إني إذا لبذرة، والبذر هو الذي يفشي السر ويظهر ما يسمعه. أخبرني صلى الله عليه وسلم أنه ميت من وجعه فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فذلك حين ضحكت. أما عن حاله صلى الله عليه وسلم مع أصهاره، فقد أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم ينم نومة القيلولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد الراقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع قد سقط رداؤه من شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وفي حديث سهل هذا من الفوائد ممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل تأنيسه، وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه، ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه. عباد الله، قد اقتطفت لكم من كل بستان من بساتين النبوة زهرة، ولم أقصد الاستقصاء وإلا لطال المقام جدا، ولكن فيما ذكر غنية إن شاء الله لمن أراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق، ألا فلنتعلم من أخلاقه وهديه وسمته ودله وسنته في معاملة من سبق ذكرهم. أقول ما سمعتم وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسن خلق صلى الله عليه وسلم. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من مخططات الأعداء، اللهم احفظ بلادنا من مخططات الأعداء في الداخل أو الخارج. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم خذ بناصيته وأنصاره ووزراءه وأعوانه إلى البر والتقوى، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.